فما ظل وضوء ما حقيقة أمرنا أذا وذاك من تقاع حدما والكل يسعى لاستدامة مدما ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوهامها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، مع حلقة جديدة ولقاء جديد من أيام الله. واليوم بإذن الله تعالى نتوقف مع يوم من أيام الله سبحانه وتعالى بعنوان صاحب الجنتين. وهذا اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يضرب مثلا لمن يستمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ويتلو عليهم كلام الله سبحانه وتعالى من هذا المثل المضروب. هل هذا المثل على الحقيقة، يعني القصة حدثت حقيقة، أم إنها من باب ضرب الأمثال للتقريب وللتعليم؟ قال بذلك فريق من أهل العلم، وقال بذلك فريق آخر من أهل العلم، وأنا أميل والله أعلم إلى أن القصة وقعت حقيقة. ضرب الأمثال يكون لتقريب الصور وتوجيه نظر المتلقي إلى المعنى المراد، وإذا لم يفهم كما قال بعض أهل العلم، إذا لم يفهم المتلقي أو المستمع أو القارئ المثل المضروب فليتهم عقله، لأن المثل للتقريب. فإذا كنت لا تفهم المثل المضروب للتقريب فماذا ستفهم؟ لذا فليتهم عقله. ندخل في المثل وفي القصة. واضرب لهم مثلا رجلين، إذن المثل المضروب لرجلين. ما حكاية هذين الرجلين؟ بدأ الله سبحانه وتعالى بالأول فقال جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. يبقى الله سبحانه وتعالى لم يجعل له جنة واحدة، وإنما جعل له جنتين، أي حديقتين كبيرتين وليست واحدة فقط. ما في داخل هاتين الجنتين؟ أعناب، وهذا من أفضل الأشجار وأكرمها. وحففناهما بنخل، ثم يحيط بهذه الحدائق الفسيحة الواسعة نخل يحيط بهذه الأعناب، وجعلنا بينهما زرعا. انظر إلى اكتمال الصورة، يبقى الله سبحانه وتعالى بين لنا ما في الجنتين، يبقى نحن نتخيل الآن ونعيش القصة. أعناب عنب في الجنتين، ويحيط من الخارج كده إحاطة كإحاطة الصوار بالمعصم النخيل، وبين الأعناب والنخيل توجد المزروعات بأنواعها المختلفة. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يبقى الجنتان أتتا أكلهما ولم تظلم منه شيئا، أي على غير عادة الحدائق والبساتين، فإن المحصول من الممكن أن يأتي في عام وافرا، أن يأتي في عام وافر ويأتي في عام آخر غير وافر في الغالب. لكن في هاتين الجنتين في كل عام تعطي ثمارا كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ستقول السؤال المتبادر: من أين تسقى هاتان الجنتان؟ من أين؟ فكانت الإجابة: وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا، إذن هو نهر جار يفور بالمياه، ليس نهرا خامدا هامدا لا ماء فيه يحتاج إلى استنباط، يعني آلة لتخرج الماء، وإنما هذا نهر جاري. وفجرنا، انظر إلى التعبير القرآني، وفجرنا خلالهما نهرا، يعني هو لا يحتاج، لا ينتظر الأمطار ولا يحتاج لسقيا من الخارج، وإنما في داخل الجنتين يوجد نهر جار. إذن الجنتان مكتملتان بنفسيهما، لا يحتاج الرجل إلى أحد. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره. يبقى هنا بدأ الحوار مع الرجل الثاني. وكان له ثمر، ثمر هنا نكرة من أجل ثمر عظيم. هل الثمر هنا أي أموال أخرى غير ما في الجنتين، ربما من الذهب والفضة، أو الثمر من الجنتين؟ وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: من أين أوتي هذا الرجل؟ هذا نتوقف هنا ونتأمل، واعلم أن كل أحد يؤتى من شيء. فهذا الرجل أوتي من كثرة المال، أوتي من كثرة المال ومن نعم الله سبحانه وتعالى عليه، التي ينبغي كما قال له صاحبه أن كان يشكر الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعم، لكن سنرى أنه على عكس ذلك تماما. يبقى الرجل أوتي من المال، وكما قلت فإن كل إنسان يؤتى من أمر ما، من شيء ما، من اتجاه ما، والإنسان يعرف ذلك. وأغلب الناس يؤتون من المال ومن الجاه، من المال ومن الجاه، فالمال يجعل الإنسان يطغى وينسى ربه سبحانه وتعالى، وينسى أن المال عارية مستردة وأنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فيبتعد كثيرا عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجاه، وكذلك الجاه. فهل معنى ذلك أن المال في حد ذاته محمود أو مذموم؟ لا، المال عصب الحياة، عصب الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرو بن العاص، الحديث في مسند أحمد وغيره، لما أرسله إلى سرية من السرايا وقائلا له أنه يتنفل منها، من هذه السرية، مالا، بمعنى يعني الحديث، فعمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما هجرت من أجل ذلك، وما هجرت لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فانظر معنا الآن قيدان: أن يكون المال صالحا، وأن يكون الرجل أو المرأة الذي يملك المال، أو يكون ويكون الرجل صالحا. يبقى نعم المال، يبقى ليس أي مال. يبقى الله هنا النبي عليه الصلاة والسلام مدح نعمة، دي صيغة مدح، مدح المال بس على قيدين، هذان القيدان أن يكون الرجل صالحا وأن يكون المال صالحا، يعني أتى به من أوجه الحلال، لأن الإنسان سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن المال، عن المال، كما في حديث أبي برزة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. نحن نتكلم عنه الليلة، من أين اكتسبه، جابه منين، وفيما أنفقه. يعني ليس السؤال فقط عن من أين اكتسبت المال، اكتسبت يا رب من وجوه الحلال، لا، ستسأل أيضا فيما أنفقت هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل، ماذا عمل فيه. فالمال إذن ليس بمذموم ولا محمود في ذاته، إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فإن أدى من أنعم الله عليه المال بالمال أدى شكر نعمته، فالمال عصب الحياة. لكن هذا الرجل أوتي من كثرة المال واغتر وتكبر، وما استمع لنصيحة صاحبه، إنما على عليه واغتر بالمال والخدم والحشم. والكبر هذا آفة عظيمة، من أكبر الآفات التي تفسد القلوب. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود عند مسلم وغيره، يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف بقى، مثقال ذرة من كبر، فكيف بأقوام ملأت قلوبهم الطغيان والكبر والعلو، فكيف بحال هؤلاء؟ نسأل الله السلامة سبحانه وتعالى. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا وغيره، حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وفيه يقول الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما أدخلته النار. يبقى الإنسان على ماذا يتكبر، على ماذا يتكبر؟ فهو أوتي من هذا المال، جعله ينتفش وينتفخ ويعلو على الناس. فقال لصاحبي وهو يحاوره، أي يجادله ويتكلم معه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أين أنت؟ أنا عندي مال كثير وعندي خدم وحشم وأبناء، وأنت لا تملك شيئا على الإطلاق. إذا ده حسبها غلط، حسبها غلط، ولا يعلم أنه مبتلى بالمال كما أن صاحبه مبتلى بالفقر، فهذا مبتلى وهذا مبتلى، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه، خد بالك، في الأول ابتلاه بأكرمه ونعمه، وفي الأخرى هذا ابتلاه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، لا ده ربنا مش راضي عني، كلا، لا الأولى ولا الثانية. إنما الصحيح أن الله سبحانه وتعالى ابتلى من وسع عليه بالتوسعة، وابتلى من ضيق عليه رزقه بالتضييق، فأنت مبتلى بهذا ومبتلى بذاك، ده لمن فهم الأمور على وجهها الصحيح. يبقى لا المال ولا الأبناء ولا الخدم ولا الحشم، هذا علامة على محبة الله ولا على رضا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى بل لا يشعرون. إذا لا الأموال ولا الأولاد تقرب العبد من الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يشعر بذلك. إنما علامة رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد أو عن الأمة ليس كثرة المال ولا كثرة الأبناء، إنما العلامة هي الدين. انظر أين أنت من دين الله تعرف قدرك ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى، مصداقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي الدين لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي، معذرة، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، الدنيا يعطيها بكاملها لمن يحب ولمن لا يحب، إذن ليست مقياسا تدل على محبة الله أو على عدم محبته، إنما المقياس الصحيح هو الدين. ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فهذا الرجل كغيره من الناس، كثير من الناس لا يفهمون الأمر على وجهه الصحيح، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بعد المحاورة والعلو، فدخل جنته. قرطبي: الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا اسم الرجلين ولا مكان الرجلين ولا زمان الرجلين، كل هذا لا يهم، وما ورد هو من روايات حكايات أهل الكتاب. كما أورد قرطبي مثلا أن الرجلين كانا من بني إسرائيل، وأنهما كانا شريكين في التجارة أو في العمل، ثم اقتسم المال بينهما، فكل واحد أخذ 4000 دينار ذهبي. هذا الرجل الصالح أنفق ماله على الفقراء وعلى المساكين وفي حاجات الناس وكذا، والآخر ثمر ماله. ستقول: ألم يكن الأولى لهذا الرجل ألا ينفق ماله بكامله حتى لا يصير حالة؟ نعم كان الأولى، لكن هذا هو المثل المضروب لنا، وهذه من الإسرائيليات، لا نصدق ولا نكذب. الشاهد أن هذا الرجل بالكبر دخل جنته ودخل جنته. طب هو له جنتان ودخل جنته ليه واحدة؟ إما أن هذا جنس، أي جنس الجنة، يعني جنتين تدل على الجنتين، أو أنه قال هذا الكلام عندما دخل إحدى الجنتين، وهذا أقرب، لأنه لن يدخل الجنتين مرة واحدة، إنما لما دخل عليه صاحبه يحاوره وينصحه فإنه دخل إحدى الجنتين وقال هذا الكلام، وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بكفر بالله سبحانه وتعالى، بالعلو والتكبر، بإنكار البعث كما سيأتي. وانظر إلى يعني المقارنة بأن هذا الرجل ظلم نفسه، بينما نجد أن الله سبحانه وتعالى في الجنتين قال: ولم تظلم منه شيئا. يعني الله سبحانه وتعالى ما جعل الجنتين ينقص من ثمارهما شيئا، بينما هذا على سبيل المقابلة، لكن هذا ظلم نفسه رغم أن الله لم يظلمه سبحانه وتعالى. ماذا قال بقى لما دخل إحدى الجنتين؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شاف بقى النخيل والأعناب والزروع والنهر جاري، جنة جنة. فما أظن أن تبيد هذه أبدا، من الذي سيبيد هذه؟ الماء متوافر والزروع متوافرة وكل شيء متوافر، فما الذي سيؤدي إلى إبادة هاتين الجنتين؟ استبعد ذلك تماما. ستقول: طيب هو الإنسان لابد أن يتأمل. لا، الكثير منا كذلك. سأل لما يكون عنده مال كثير يقوم يتخبط فيه ولا يظن أنه من الممكن أن يهلكه الله سبحانه وتعالى في ساعة، يهلك ماله أو يهلكه. وكذلك صاحب الجاه، فإنه يعلو بجاهه وينسى أن الذي أعطاه قادر على أن يسلبه سبحانه وتعالى. وما أظن الساعة قائمة، شوف بقى بإيه بيتنقل كده ويترقى إلى الإنكار الأعلى. يا بعد ما نظر إلى جنته، من الذي سيبيد هذه؟ وما أظن الساعة قائمة، هو يذكرني بالساعة وبالبعث. لا، هذا كلام، هذا كلام، ما أظنه قائما. وعلى فرض أن الساعة قامت، ولئن رددت إلى ربي، أيفترض جدلا إن في ساعة وإن في بعث وإن في حشر وإن في حساب؟ فنفترض جدلا، هذا كلامه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وحتى لو في بعث وحساب زي ما أنت بتقول، فأنا في يوم القيامة سيعطيني الله سبحانه وتعالى الكثير والكثير كما أعطاني في الدنيا. يبقى هذا الرجل يظن أن الله سبحانه وتعالى لما وسع عليه في الدنيا أنه رضي عنه، وبالتالي سيستمر رضا الله سبحانه وتعالى عنه في الآخرة، وهذا واهم ومخطئ، كما بينا أن الدنيا ليست مقياسا ولا المال ليس مقياسا. قال له صاحبه وهو يحاوره، يبقى ده أول كلام ذكره الله لنا سبحانه وتعالى من نصيحة صاحبه المؤمن، المثل المضروب لكافر بالله سبحانه وتعالى وبالبعث وبنعم الله عليه، ولرجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بالبعث. صاحبه المؤمن قال له صاحبه وهو يحاوره يجادله ويأخذ معه ويرد في الكلام، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ شوف يذكره بالنشأة الأولى. طب هو هذا الرجل خلق من تراب؟ لا، هو يشير إلى أصل خلق الإنسان، إلى خلق آدم عليه السلام، إذ أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلعه، ثم بعد ذلك خلق الناس من التناسل بين الزوجين. يبقى هو يذكره بأصل خلقته أنه من تراب، أنه من تراب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا الجامع التشبيه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي إن قدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق آدم من تراب هي ذات القدرة التي خلق بها عيسى عليه السلام بنفخ الروح في مريم عليه السلام. قال له صاحبه ويحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ يعني تواضع وتزكى، إيه أصل الإنسان؟ إيه ده؟ تراب مهين ندوس عليه بالأقدام، ثم من نطفة، حتى النطفة اللي أنت مخلوق منها مهينة، يعني مستقذرة، أنت تستقذرها، ثم سواك رجلا، مرت بك مراحل، أنت لا تملك شيئا من أمر نفسك، وأنت نطفة ثم في بطن الأم ثم تخرج إلى الدنيا لا تملك شيئا من أمرك، ثم تمر بمراحل ومراحل ومراحل حتى يسويك الله سبحانه وتعالى رجلا. فتذكر ذلك ولا تبارز ربك سبحانه وتعالى بالمعاصي، فتأمل في حالك تعرف أحوالك، ثم سواك عدلك وجعلك في هيئتك التي أنت عليها الآن. لكن هو الله ربي، لكن أنا، هو يقرر له ما عليه من التوحيد، هو الله ربي، الله واحد أحد سبحانه وتعالى، ولا أشرك بربي أحدا. يبقى أعلنها صراحة، وإعلانه هذا يبقى هو أشار إلى أن صاحبه كافر بالله سبحانه وتعالى، لأنه أعلن هو أنه على التوحيد الخالص، لكن أنا الله ربي سبحانه وتعالى ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك، لولا هنا بمعنى هل، التحضيدية، يعني يحض كده ويحفزه، كان المفترض منك غير ذلك، كان المفترض ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان المفترض أما تدخل الجنتين أو إحدى الجنتين أن تقول هذا، أن ترد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ليس بحولك ولا بقوتك، إنما بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كنز من كنوز الجنة، يعني كلما رددتها واعتقدتها وعملت بها فأنت تتحصل على أجر ثمين في الآخرة، كأنك تدخر كنزا عند الله سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وفي مسند أحمد ورد أنه لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وورد عن بعض السلف أن الإنسان إذا أعجبه شيئا من نفسه من غيره من ماله يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لكن الحديث الذي ورد في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما شاء الله لا قوة إلا بالله تدفع العين، هذا الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان المفترض ذلك، كان المفترض ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، أن موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة أسري به فإنه لما جاء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسأل جبريل عليه السلام من معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه رحب به وقال يا محمد مر أمتك، أي أوصي أمتك أن يكثروا من غراس الجنة، من غراس الجنة. وقال إن الجنة تربتها طيبة، أن الجنة تربتها طيبة وأرضها واسعة، وأن غراسها اللي هو أشار إليه بقى لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت بتغرس في غراس الجنة التربة الطيبة دي والأرض القيعان والأرض الواسعة، تغرس فيها لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي جملة تفويض أنك ترد الأمر وتفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا حول لك عن أن تدفع عن نفسك السوء إلا بحول الله سبحانه وتعالى، ولا قوة لك على أن تطيع الله سبحانه وتعالى إلا بقوة الله سبحانه وتعالى. هل معنى ذلك أن هذا من الجبر؟ لا، ليس من الجبر. أنت تأخذ الأسباب، تأخذ بالأسباب ولا تعتمد على الأسباب، وتعتمد على من سبب لك الأسباب سبحانه وتعالى، تقبل على الله يقبل الله عليك سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنت كان مفترض أن تفعل ذلك وأن ترد النعمة إلى من أنعم عليك بها سبحانه وتعالى. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، لو أنت شايفني في الدنيا كده وتستقل بي أنا أقل منك مالا وولدا، ليس عندي مال وليس عندي ولد، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. طب فين بقى؟ في الآخرة. هذا الرجل المؤمن يطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى التي في الجنة، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قد يؤتيه الله سبحانه وتعالى خيرا من جنته إذا أراد في الدنيا، الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كان سبحانه وتعالى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يرسل عليها حسبانا من السماء عاصفة، يرسل عليها ريحا عاصفة، سيولا، صواعق، أي شيء من عندي سبحانه وتعالى يأتي كده من فوقها فتصبح صعيدا. الصعيد هو التراب. زلقا أي أملسا، يعني تصير بقى شوف تراب أملس مغطى بالماء لا ينبت فيه شيء على الإطلاق. فالله قادر سبحانه وتعالى على أن يفعل بجنتيك هذا ويذكره لعله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو الماء اللي انت النهر الجاري ده المتدفق الله سبحانه وتعالى يغوره، أي يجعله في عمق الأرض لا تستطيع أن تصل إليه، لا تستطيع أن تصل إليه. الغائر ضد النابع، يعني ماء غائر يعني تحت الأرض، والنابع اللي هو فوق الأرض. وكان نهر ده كان نهرا يفجر بالمياه كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى. فالذي أجرى لك هذا النهر قادر على أن يغوره، لا تجد فيه ماء على الإطلاق. نعم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتينا بالماء المعين، أي الجاري والنابع. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. تحاول بقى تستنبط الماء بأي آلة لن تستطيع أن تصل إليه. هتقول أصل ما كانش في بقى زمان مواتير وأعماق والكلام ده، وأنت بتأتي بالماء من قاع الأرض بالمواتير وبالمواسير والأعماق دي، لكن هذا بإرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى. وإلا فكم من آبار عميقة حفرت في قاع الأرض ولم يأتي منها ماء، لأن الله قدر ألا تخرج ماء. وآبار أخرى يأتي منها الماء لأن الله قدر أن يأتي الماء. فلا تظن أيها الحافر للآبار العميقة أن ذلك بحولك وقوتك وقدرة الآلات، بل هي أسباب، والله سبحانه وتعالى القادر والآمر للماء أن يخرج أو لا يخرج. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يبقى هو الرجل صاحبه بذل له النصيحة أم لم يبذل له النصيحة؟ بذل له النصيحة كاملة وأقام عليه الحجة. وفي حديث تميم الداري عند مسلم وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، دين النصيحة. شوف كأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر وقصر الدين في النصيحة، زي كده الحج عرف الدين النصيحة. قيل أو قلنا لمن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. يبقى النصيحة دي يعني لعظم النصيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الدين النصيحة. يبقى هذا الرجل ما قصر مع صاحبه، إنما نصحه وبين له وأقام عليه الحجة. لكن صاحبنا ده صاحبنا في القصة وليس يعني هو مثال مضروب لكافر، إلا إن تاب الله عليه كما سنرى. لكن المثل المضروب هنا لهذا الرجل لم يستمع استماعا مستوعبا، إنما استمع من هنا وفوت من الناحية وفوت من الناحية التانية. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الاستماع يكون على أنواع، أنواع كثيرة من الاستماع. في استماع الناقد اللي هو بتقعد تسمع وانت تترصد من يتكلم، في ناس كده قاعدة تسمع من يتكلم وبتدور له وعلى زلة لسان، على سبق لسان، وقوم تترصد كده وتقعد تسجل له. وهؤلاء المترصدون هؤلاء لا يستفيدون بشيء من الكلام، لأنه قاعد يحسب هنا اخطأ في ايه وهنا قال ايه، وهنا في منهج لناس كده موجودين بينا قاعد يترصد ويجيب تسجيلات العلماء ويشوف الشيخ هنا اخطأ لمدة ساعة في نص دقيقة كلمة كلمتين هاتهم، ويجمع الكلام ده ثم يجرح الشيخ. هل هذا منهج العلم ومنهج السلف؟ ليس بهذا ولا 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 بذلك. يبقى ده سماع الناقد المترصد لا يستفيد من الكلام بشيء. وفي سماع بقى قاعد يسمع ولا يسمع بقلبه، انما بيسمع من الناحيه دي وفوت من الناحيه دي، يسمع خطبه الجمعه ما بتاثرش في حاجه، وقاعد يبص في الساعه ويشوف الخطيب هيخلص امتى، يشوف يبص في الدرس يشوف هو المدرس هيخلص امتى، ما بيستفادش في حاجه، لانه ايه قاعد عايز يخلص ويمشي، ما بيسمع يسمع ويفوت. والاستماع بقى الذي هو يثمر ياتي من القلب، من الاذن، يمر على القلب فيحرك في القلب افكار، وبعد يجعل الانسان ينتصح بالنصيحه. هذا هو الاستماع الذي اشار الله سبحانه وتعالى اليه، الذين في صفات العباد الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا، هذا هو، هذا هو الاستماع المطلوب. ستجد بهذه الاقسام ان غالب مسموعاتنا اما النوع الاول لو سماع المترصد الناقد، او النوع الثاني اسمع من هنا وفوت من هنا، لكن القليل منا من يسمع السماع الذي يستفيد منه. وهذا السماع يحتاج الى اصغاء، اصغاء بالاذنين واصغاء بالقلب، اصغاء بالقلب. يبقى صح هذا الرجل لم يستمع الى نصيحة صاحبه، فكان اليوم المنتظر واليوم الذي ستكون عاقبة هذا الرجل في هذا اليوم، ويأتي اليوم من أيام الله سبحانه وتعالى لنتذكر نحن من ضرب لنا المثل، ويتذكر لعل هذا الرجل تذكر، لعله تذكر ويتذكر الجميع أن هذا الرجل بنى على خطأ، فكانت النتيجة أن من يبني على خطأ ينهار بناءه. فكان اليوم المشهود بعد أن بينت الآيات الجنتين إيه اللي كان فيهم، شوف بقى وأحيط بثمره، شوف إحاطة، يعني لم يترك الله سبحانه وتعالى شيئا من ثمره، إنما أهلك الجميع وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه. شوف هي بتبقى لحظة زي الموت يا جماعة، ما هو الموت بيبقى لحظة، يعني كده هوب مات، وتقول اه ده مات ما اعرفش ازاي، ده كان لسه بيكلمني، ده انا شايفه امبارح، ده انا شايفه الصبح، ده انا شايفه العصر. هو الموت بيأتي ايه؟ ما هو نفس داخل وخارج، نفس داخل وخارج. فالموت يأتي، المخ بيقول لي خمس دقايق، مش عارف انا لسالي ربع ساعة او عشر دقايق، مش هخلص لما اخلص وقتي، وانا قلت لكم الموضوع ده، معلش معذره للمشاهدين. فالموت ياتي فجاه، الموت ياتي فجاه، هو نفس داخل ونفس خارج. فكذلك هنا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها. احيط بالثمار بالجنتين، ايه كان حاله بقى؟ ندم، ندم وقته، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أصبح أهو أصبح نادم، عمال يتندم، وبعد ما كان منتفخ كما قلنا ومتكبر، لقى كل شيء في الجنتين قد دمر تماما. ندم وقتها، هل نفعه الندم؟ نرجو ذلك، فرحمة الله واسعة، وهو يعني لم يذكر لنا أنه مات، لم يذكر لنا أنه مات، وطالما حقق التوبة نحن لا نعرف، لكن رحمة الله واسعة، حقق التوبة في زمن التوبة فيتقبل الله منه سبحانه وتعالى، إلا لو كان بقى لما شاف الجنتين كده قاعد يعمل كده 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 وبعدين راح طب ساكت، يبقى هنا إيه ما لم يتب الله عليه، الله أعلم سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أنه ندم على عدم النصيحة، وندم على أنه تكبر على وندم أنه أنكر البعث وكفر بالله سبحانه وتعالى، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، على كل أنفق كل ماله في هاتين الجنتين وهي خاوية على عروشها. شوف خلاص خاوية تماما، فين العنب، فين التمر، النخيل، فين الزروع، فين النهر الجاري. الله سبحانه وتعالى قلب هذا رأسا على عقب كأنه لم يكن، وهكذا تكون النهاية لمن لم يتعظ ولم يؤمن بربه سبحانه وتعالى، وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وقتها ندم وقال هذا الكلام، لم أشرك بربي أحدا. طب أين كنت عندما نصحك صاحبك وذكرك بأصلك؟ أين كنت؟ لماذا لم تتعظ بالكلام؟ فتأتي النصيحة أو تأتي ثمرة النصيحة بعد فوات الأوان. نحن نرجو أن يكون هذا الأوان لم يفت، هذا نفترض أنه فات. طب المثل المضروب ده الثمرة منه والفائدة منه لنا نحن، الثمرة والفائدة لنا نحن. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة وضرب لنا هذا المثل لنتعظ نحن، ننظر ونتأمل ونتوقف عند الفوائد ولا نحذو حذو هذا الرجل، بل نحذو حذو الرجل الأول. يبقى المثل المضروب ليس لأن تتلوه وخلاص تيتيتيتيتيك ورا بعض كده عشان تحصل حسنات، وإنما تتأمل وتستخرج العبر والفوائد وتحذو حذو الرجل الأول ولا تقلد الرجل الآخر. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ليتني قد تنفع إن كانت في وقتها، ولا تنفع إن كانت في غير وقتها. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أين المال والأبناء والخدم والحشم والجنود ومن حوله من هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ لا أحد قادر على أن ينصره. نعم، ولم تكن له فئة ينصرونه. كذلك كما قلنا إذا كان المثل على الزراعات فنحن أيضا نقيس على الموت، لما يأتي الموت فجأة لا أحد يستطيع أن يمنع عنك قدر الله سبحانه وتعالى. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. بل حد من خارجه، لا أبناء ولا خدم ولا حشم ولا طبيب ولا أي حاجة هيقدر ينفعه ينصره من دون الله إذا وقع قدر الله فيه، ولا هو بقى عنده قدر أن ينتصر بنفسه. ده الفارق. يبقى ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لا أحد سينصره ولا هو عنده قدرة على أن ينتصر، على أن ينتصر بنفسه. وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية أي النصرة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، أو على قراءة الولاية يبقى الملك والحكم لله سبحانه وتعالى. فالنصرة لله وحده سبحانه وتعالى، ليس لأحد قدرة على أن ينصر أحدا إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى. هو الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى، هو خير ثوابا وخير عقبا. هنا خير هنا للتفضيل، للتفضيل، فهي تأتي في صيغة تفضيل مع حذف الهمزة للتسهيل، يعني بمعنى أفضل وأجمل وأروع. فهنا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. فالله سبحانه وتعالى يجازي عباده الصالحين بالثواب في الدنيا وفي العاقبة في الآخرة. والثواب الأصيل والذي يسعى الجميع وينبغي أن يسعى الجميع لتحصيله هو الثواب في العاقبة عند الله سبحانه وتعالى. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. نعم نقوم بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. انتهينا من يوم من أيام الله سبحانه وتعالى ورأينا كيف ضرب الله لنا مثلا لهذين الرجلين، هذا الذي كبر تكبر وعلى، وهذا الذي تواضع وآمن بالله سبحانه وتعالى، فكانت العاقبة على ما سمعنا وما رأينا في ليلتنا هذه. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك ما استطاع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها، عند الإله قمة أو